مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر 2020. في العناوين: صوفان ماض في إحكام سيطرته على أحرار الشام، يعلن عن توجهات المرحلة وينزل إلى الميدان. واشنطن ترفع حزب التركستان الموالي للجولاني من قائمة الإرهاب. القاعدة في اليمن تعدم أميرا في أبين بتهمة الخيانة. وضيفنا هذا الأسبوع البروفيسور عامر الحافي، أستاذ الأديان في جامعة آل البيت في الأردن.
ما يفعل هؤلاء الناس هو أنهم يأتوا للنص الديني ليس في البداية، يأتوا به بعد أن يقرروا ماذا يريدوا، يأتوا به بعد أن يلعنوا ويكفروا، ثم يأتوا للنص الديني ليكون غطاء وليكون ذريعة لما يريد أن يصل إليه.
وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن دوت نت.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
آخر أخبار حركة أحرار الشام حتى ساعة إعداد هذه المادة فجر الأحد 8 نوفمبر. بداية نذكر بأن طرفي النزاع هما حزب ما صار يعرف بالقيادة الشرعية ممثلاً بالقائد الحالي جابر علي باشا ومعه نائبه علاء فحام أبو العز أريحة، وحزب ما صار يعرف بالإنقلابيين ممثلاً بالقائد السابق للحركة حسن صوفان أبو البراء ومعه قائد الجناح العسكري المعزول أبو المنذر عناد الدرويش. هيئة تحرير الشام قالت إنها تسعى للإصلاح بين الطرفين، لكنها حقيقة لها مصلحة لدى صوفان، ويظهر من تأييد أنصارها ومسؤوليها مثل أبو مريا القحطاني القيادي في الهيئة أنها مع صوفان لا محالة. وفي قلب هذا النزاع يقع المجلس العسكري الذي أنشأته الهيئة مع الأحرار وفيلق الشام مطلع العام. الهيئة تريد أن تكون صاحبة القرار المهيمن على المجلس الذي يضم الفصائل المقاتلة في إدلب الكبرى، وحركة الأحرار ترفض هذا الكلام. ولهذا ترى الهيئة أن مصلحتها مع صوفان لأن ثمت تقارباً بينه والجولاني. الآن في 1 نوفمبر أعلن صوفان أنه سيتولى قيادة الحركة مؤقتاً قبولاً لتفويض قال إنه من الجناح العسكري في الحركة. في نفس اليوم أصدر مجلس شورى الحركة بياناً أعلن فيه التالي: تشكيل مجلس قيادة جديد، قائد الحركة الحالي جابر علي باشا يواصل مهامه إلى حين اختيار قائد جديد إذا تطلب الأمر ذلك. تواصل الحركة العمل في غرفة عمليات الفتح المبين مع هيئة تحرير الشام من خلال الألوية العسكرية التي تمت إعادة هيكلتها. وإبقاء الباب مفتوحاً للوصول إلى حل مع الطرف الآخر يجمع صف الحركة على أسس متينة. في نفس اليوم أعلنت حملة إرمي معهم بسهم، وهي تحالف ناشطين ورجال دين لدعم الحراك السوري معنوياً ومادياً، أعلنت مبادرة لتحكيم الشرع بين طرفي الأحرار المتصارعين. صوفان رد بأنه يشكك في ولاءات بعض أعضاء الحركة وأنه ربما فات أوان الصلح، لكنه بالمطلق يوافق على المبادرة شريطة أن تشكل المبادرة لجنة تحكيم متخصصة على ألا يمنعه ذلك من الاستمرار في ترتيباته العسكرية المتعلقة بالجماعة. عصام الخطيب المنشق عن الهيئة علق: صاغ لا تقسم ومقسوم لا تأكل وكل لا تشبع. على مدى الأيام التالية بثت الحسابات الموالية لجابر بيانات من قطاعات مختلفة قالت إنها تبايعه كقيادة شرعية. الحسابات الموالية لصوفان بثت بيانات مشابهة تبايعه باعتباره سيوحد الفصائل، ومنها بيان صادر عن الكادر العامل في الجناح العسكري وعلى رأسهم أبو المنذر. لكن حسابات موالية لجابر مثل حساب المهندس حسام طرشة وهو عضو سابق في الحركة فند الأسماء الموقعة على البيان وقال إنهم إما مفصولون أو لا يعمل تحت إمرتهم عدد معتبر من الأفراد. وفي الأيام التالية أيضاً نقلت الحسابات المعارضة لهيئة تحرير الشام أن الهيئة اقتحمت أكثر من نقطة عسكرية للأحرار وهددتهم إما الانضمام لصوفان أو المغادرة. لكن صوفان ماض في خططه. حساب جديد باسم أخبار حركة أحرار الشام نشر صوراً له في الميدان مع أبو المنذر، كما نشر الحساب إعلان فتح الباب للانتساب. حساب مزمجر الثورة علق بأن جماعة صوفان يدفعون للواحد 600 ليرة تركي وتوزيع اللباس من هيئة تحرير الشام والرواتب من مليارات الدولارات أرباح تجارة المعابر والضرائب وزكاة الزيت. كما كتب صوفان على قناته على التليجرام عن توجهات الحركة في المرحلة الراهنة وأهمها تفعيل العمل العسكري ودعم مشروع المجلس العسكري، المحافظة على العلاقة الوثيقة مع تركيا، إبقاء الأبواب مشرعة للوصول إلى حل الإشكال الداخلي الحاصل. في ردود الفعل على تغير الحال بين صوفان والجولاني، حساب موالي للقاعدة ذكر باقتتال سابق بين الهيئة والأحرار وتحديداً صوفان، حيث اتهمت الهيئة الأحرار بأنهم يريدون إدخال الأتراك وعلق فما كان منكم أي الهيئة إلا أن أدخلتم الروس والأتراك. حساب أبو ماريا القحطاني القيادي في هيئة تحرير الشام نقل المجلس العسكري الموحد أقوى حركة توحيدية تنظيمية من أول الثورة حتى الآن.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
نشرت شام الرباط الجناح الإعلامي لحراس الدين بيان تعزية رسمياً في أبو محمد السوداني عضو شورى التنظيم والإداري العام الذي قتل في قصف التحالف منتصف أكتوبر. من البيان نعرف أن السوداني من الجهاديين المخضرمين وأنه نشط في السودان والصومال وأنه أسر في جزيرة العرب على الأرجح في اليمن ثم انتقل إلى الشام مع بداية ظهور الجماعات الجهادية هناك. آخر ما عمل عليه السوداني في الشام كان رسالة إلى الجولاني للاحتكام للشرع في خلافهم مع حراس الدين. وفي قناة مساء الشامية التي يفتي فيها يحيى الفرغلي وهو من شرعي الهيئة سئل عما إذا كان رفض الهيئة لهذا الاحتكام يدخل في الإعراض عن الشريعة. الفرغلي أجاب بالنفي على أساس أن هيئة تحرير الشام تحكم بالشريعة أصلاً. قررت وزارة الخارجية الأمريكية رفع حركة تركستان الشرقية الإسلامية من قوائم الإرهاب، وأحياناً ما تسمى الحركة بحزب تركستان الإسلامي، الذي أرسل في 2015 مقاتلين إلى سوريا للمشاركة في الحراك السوري إلى جانب الجماعات الجهادية. أدرج الحزب على قائمة الإرهاب في 2002. تركستان هي إقليم شنشان في أقصى غرب الصين، حيث تعيش أغلبية الأوغور المسلمين الذين دخلوا في صراع مع الدولة الصينية منذ ضم الإقليم إلى بكين في 1949. بكين تنظر إلى حزب تركستان الإسلامي على أنه منظمة إرهابية مسؤولة عن أعمال عنف في الصين، وعليه فلا شك في أن القرار الأمريكي يتعلق بالعلاقة مع الصين، وغير واضح كيف سيؤثر هذا على مقاتلي التركستان في سوريا. ونذكر أن الحزب التركستاني في الأصل موالي للقاعدة والظواهري، لكن عندما انقضت هيئة تحرير الشام على حراس الدين ممثل القاعدة في الشام في يونيو الماضي، كانت تركستان بمثابة الضامن للطرفين، يعني كانوا مقبولين كطرف محايد، وحقيقة كانوا هم أقرب إلى حراس الدين باعتبار العلاقة مع القاعدة والظواهري، إلا أن الحزب انقلب على حراس الظواهري وأصبح موالياً تماماً للجولاني.
مرصد الجهادية.
نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر مطلعة أن تنظيم القاعدة في اليمن أعدم رمياً بالرصاص صالح سعيد محراك أبو تميم أحد أمراء التنظيم في منطقة المحفد في أبين بتهمة الخيانة. ورد اسم صالح سعيد محراك في عام 2014، وقيل وقتها أنه قتل في غارة للقوات الحكومية. قصة القاعدة في اليمن مع الجاسوسية والخيانة عميقة، وتسببت في قتل كبار قادة التنظيم مثل العولقي وربما الريمي أيضا. واصل حساب رد عدوان البغاء المعارض لهيئة تحرير الشام نشر ما قال إنه تسريبات من وعن الجهاز الأمني للهيئة، وفيها تورط قياديين في عمليات خطف ودفع فدية واختلاس واحتطاب، أي سرقة، ومع هذا يتم ترقية هؤلاء. ومما نشره الحساب ما قال إنه وثيقة تثبت أن سامر سعاد الذي قتل في غارة التحالف على قرية جكارة في 22 أكتوبر الماضي يعمل فعلاً مع اقتصادية الهيئة. نذكر أن الهيئة نفت صلتها بأي من قتل ذلك القصف الذي قتل أيضاً قادة كتائب الفتح أبو طلحة الحديدي وحمود سحارة وعناصر في حراس الدين. تنافس بين القاعدة وداعش على من يقتل أكثر، فيما احتفى داعش بالجريمة التي وقعت في النمسا بعد نشر فيديو للجاني يبايع فيه التنظيم. نشرت القاعدة العدد 33 من نشرة النفير، تمجد فيها الجرائم التي وقعت أخيراً في فرنسا، وتذكر بالهجوم على تشارلي أبدو في 2015 الذي تبناه تنظيم القاعدة في اليمن.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
نرحب بضيفنا هذا الأسبوع البروفيسور عامر الحافي، أستاذ مقارنة الأديان في جامعة آل البيت في الأردن. البروفيسور عامر يعد ويقدم برنامجاً دينياً أسبوعياً بعنوان ساعة محبة على قناة رؤيا الأردنية. بروفيسور، شكراً جزيلاً لوجودك معنا.
شكراً لكم وأنا سعيد أكون معكم، أهلاً بكم.
تسلم بروفيسور. الحقيقة مجرد استعراض عناوين الكتب والأبحاث التي أنتجتها ندرك كم نحن بحاجة إلى هذا التنوير، إلى شخص يساعدنا على فهم ما يحدث حولنا وربما يخرجنا من عمق الزجاجة التي وجدنا نفسنا فيها. كلها عناوين لها صلة بما يحدث اليوم، فشكراً مرة أخرى لوجودك معنا. ولنبدأ من البداية. في 2011 نشرت حضرتك في مجلة إسلامية المعرفة بحث بعنوان قراءة توحيدية في حديث افتراق الأمة. الحديث الشريف: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه إحدى روايات الحديث. بروفيسور، ونحن نعيش مناخا يكفر فيه الواحد الآخر ويعتبر نفسه ضمن الفرقة الناجية والآخرون في النار، نحتاج فعلا إلى قراءة توحيدية، هل هي ممكنة؟
جميل. هي القراءة التوحيدية هي تعكس الإسلام قبل كل شيء، فالإسلام يقوم على أساس أن توحيد الأمة هو أجمل تعبير عن توحيد الله. ولذلك يعني القرآن الكريم الذي أعتقد أنه الغائب الأكبر اليوم عن واقعنا العربي والإسلامي، وأحياناً أشعر كم نحن يعني بعيدين عن فهم أعماق هذا الكتاب المبين والعميق، يقول عن الوحدة ووحدة الأمة: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بالتالي الطريق إلى العبادة والطريق إلى التوحيد يمر من خلال وحدة الأمة. هذه الوحدة للأسف نحن من أبعد الناس عن التعبير عن هذه الوحدة. قوة التشتت، يعني رغم أن هذا الحديث بالمناسبة استغله قبل ذلك، استغله يعني الفرق الإسلامية، السنة تقول نحن هذه الفرقة الناجية، والشيعة يقول نحن هذه الفرقة الناجية، والإباضية في مسند الربيع يقول نحن الفرقة الناجية، وكل يدعي وصلا بليلى كما يقول الشاعر، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذن هذا النوع من الاستحواذ على الحقيقة والاستفراد بعرش الحقيقة للأسف وكأنه سمة ليست جديدة، هذه مشكلة قديمة. هذا النوع من التفكير يؤكد أن أزمتنا ليست وليدة اليوم، وأنها ليست بسبب الاستعمار وبسبب الاحتلال الأمريكي. صحيح أن هذا الاستعمار استفز يعني شعبويتنا واستفز خطابنا السطحي وانفعالاتنا، ولكن في الحقيقة لنكن صادقين، نحن نعيش أزمة كما قال مالك بن نبي، نحن على هامش الحضارة وخرجنا عن الدورة الحضارية كما قال مالك بن نبي، لكن كم هم الذين يملكوا الجرأة ليقولوا بأننا ابتعدنا عن هذه الدورة الحضارية ولم نعد لدينا هذه النماذج الحضارية التي نقدمها للعالم.
لنعد إلى الحديث بروفيسور، لأنه يرد كثيرا في مسألة التكفير بين الجهاديين، كيف تنظر إلى هذا الحديث؟
يعني الحديث بداية ضعفه الكثير من العلماء، قالوا بأنه حديث ضعيف، وهذا الاختلاف في صحة الحديث، يعني الأغلبية أو كثير من العلماء قالوا بأنه ضعيف، لكن حتى المعنى، يعني لو نظرنا إلى هذا الحديث يقول قبل ذلك أن افترقت اليهودية أو افترق اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق النصارى على 72 كلها ثم تفترق أمتي. يعني هل من المعقول أن أمة الإسلام التي جاءت من أجل أن تقوم بأداء رسالة عالمية للبشرية للعالمين أن تكون أكثر أمة مفرقة في العالم؟ إذن هذه الرواية واضح بأن هناك يعني أثر للواقع التاريخي في كتابة هذه الرواية، ونحن للأسف حتى الآن لم نقم بالدراسة المعمقة لنقد المرويات التاريخية. الحديث النبوي جمع بعد 100 سنة للهجرة، لكن نحن إلى هذا اليوم أستاذتي الفاضلة ما زلنا للأسف إلا قليل، طبعا بعض الباحثين الذين تجرؤوا لخوض هذه المعركة التي ستعود للأسف في كثير من الأحيان تشويها لهم. إذن فكرة التكفير من قبل، أنا لا أحب أن أسميهم جهاديين حتى، لأن كلمة الجهاد لا تليق بهم، هم قتاليون، هم عنفيون، هم حالة من الانفعال على الواقع الرديء لكن بلباس الدين وباسم الدين. إذن هؤلاء أكيد سيكفروا من لا يتبعهم، لأن من يتبعهم سيجد الجنة ومن لا يتبعهم سيكون في الجحيم. إذن هو وسيلة استقطاب ليس أكثر من ذلك.
وحديث ذو صلة يتعلق بما نشهده هذه الأيام من هجمات يقول منفذوها إنها نصرة للدين الحنيف. في 2018 في موقع تعددية كتبت حضرتك تحت عنوان هؤلاء لا يمثلون الإسلام، من يمثلون إذن؟ والأهم كيف نستطيع أن نمنعهم من استخدام هذه الوكالة عنا؟
يعني هم يدعون بأنهم يمثلون الإسلام، وبالمقابل حتى فيما بينهم الاتجاهات القتالية فيما بينها تتقاتل ويقتل بعضهم بعضا بدعوى أنهم هم الذين يمثلون الإسلام. دعوى تمثيل الإسلام وتمثيل الدين هي دعوى من أجل الاستحواذ على المقاتلين والاستحواذ على الشرعية. مشكلتنا بأننا في واقعنا العربي والإسلامي أننا لا نستطيع أن نتحدث عن مشاكلنا من خلال مشاكلنا، فنتحدث عن مشاكلنا على أنها هي شعارات دينية وعلى أنها هي جزء من الإسلام. في الحقيقة أن أكثر مشاكلنا هي مشاكل تتصل بواقعنا العربي والإسلامي، وبمشاكل التنمية وبمشاكل الفقر، مشاكل العلاقة بين الدين والسياسة. هذا السؤال الصعب الذي لم يزل بعيدا عن الحل في مجتمعاتنا العربية، وبالتالي هؤلاء يدخلوا تحت عباءة الإسلام من أجل أن يعطوا لأنفسهم شرعية، ومن أجل أيضا أن يدعوا بأن غيرهم بعيد عن الإسلام. من يمثل الإسلام هو أكثر الناس رحمة، لأن جوهر الإسلام هو الرحمة. إذا أردتم أن تمثلوا الإسلام فكونوا أنتم الذين تمثلون الرحمة. هل ما يقوم به هؤلاء الناس يمثل الرحمة؟ أفرق ويجب أن نفرق بين الإسلام والمسلمين. الإسلام يجب أن لا يدعي أحد أنه يمثله أحداً إلا رسول الله عندما ينطق بالوحي. أما نحن اليوم فنحن نعكس أفكارنا، نعكس مشكلاتنا، نعكس اتجاهاتنا السياسية. لا يستطيع أحد كخلاصة أن يقول أنا أمثل الإسلام، كل يمثل اتجاهه، فهمه، ثقافته. لو راح درس له سنة أو سنتين زيادة أو قرأ له 3-4 كتب راح يراجع نفسه. كم رأينا في فقه المراجعة واتجاهات قتالية في مصر داخل السجون، وكيف أنهم راجعوا أنفسهم وبعد ذلك تحولوا، وحدث هذا التحول في أفكار العديد، حتى المقدسي وحتى فلان أيضا فيما بعد، والسلفية الجهادية وغير ذلك. ألم يحدث هذا التغير الكبير في أفكارهم؟ فهل كانت أفكارهم قبل ذلك تمثل الإسلام أم بعد ذلك تمثل الإسلام؟ يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، اتركوا الإسلام وقولوا بأننا نعبر عن أنفسنا. يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، لا أن نبقى نتعلق باسم الإسلام من أجل تحقيق غايات وأهداف للأسف تستخدمها السلطة وتستخدمها المعارضة، يستخدمها الإسلاميون ويستخدمها غيرهم.
بروفيسور، حضرتك تقدم برنامج ديني على محطة لها حضور في الأردن وتخاطب فيها الجمهور بشكل عام، إلى أي درجة تستطيع أن تصل إلى الناس بهذا التنوير؟ لأنه حقيقة أستمع لحضرتك ويحضرني حملة شهادات دكتوراه يحرضون على هذا العنف الذي نعاني منه، إلى أي درجة تصل إلى الناس؟
والله أستاذتي الفاضلة، المهمة صعبة، يجب أن نعترف بأننا أمام مهمة صعبة. أنا في الخطاب الذي أقدمه أولاً أتحدث باسم نفسي، أتحدث بما أستطيع أن أفهمه من أجل أن ننهض بمجتمعاتنا، أن ننهض بالشباب، هذا الشباب الذي هو ضحية لاتجاهات مختلفة ولمشاكل وتحديات مختلفة. لنتحدث باسم البشر، الله ليس بحاجة أن يدافع عنه أحد، نحن الذين بحاجة أن ندافع عن حقوقنا كبشر. وبالتالي الخطاب الذي أقدمه خطاب للناس. ابتعدت عن القنوات الدينية لأنه كثير القنوات الدينية لها سياقاتها واتجاهاتها، هاي سلفية، هذا إسلام سياسي، هذا كذا، قناة واقع باختصار أقرب، لأن نتحدث عن فكر حقيقة وسطي ومعتدل بعيدا عن الاستقطاب، ليس موجها للمتدينين. للأسف خطابنا الديني اليوم أغلبه متدين يتحدث إلى متدين، سلفي يتحدث إلى سلفي. كيف نقدم خطاب ديني يمس القلب، يمس الروح، لا يتعلق بطائفة، لا يلعن ويكفر الشيعة، لا يلعن ويكفر الصوفية، لا يكفر أحد، لسنا معنيين أن نكفر أحد، ماذا نكسب لو كفرنا العالم كله؟ إذن هذه المهمة الصعبة أنا أقر وأعترف، وأحياناً أشعر بألم ومعاناة، وأحياناً أراجع نفسي هل يجب أن أتوقف عن هذه المسيرة لأنها فعلاً ليست سهلة.
بروفيسور، أحب هنا أن أذكر أنك حاصل على الأستاذية في العلوم الإسلامية شعبة مقارنة الأديان، بالإضافة إلى أنك تتحدث ثلاث لغات. في بحث معمق تناولت بالوصف والنقد كتاب الجهاد والاجتهاد لأبي قتادة الفلسطيني، وهو من منظري الجهادية، وصفته بأنه كتاب خطير. لماذا هو خطير؟
هو خطير. أبو قتادة مختص بأصول الفقه، هذه القدرة التنظيرية على أن يستدل بالمقولات والأفكار العنفية والأفكار الإقصائية والتكفير، أن يستدل بطريقة منسقة وفيها نوع من نوع من الحرف، محترف بطريقة كيف يربط ما بين الأفكار الدينية والاستدلالات الدينية وتلك النتائج التي هي ليست نتائج في الحقيقة. ما يفعل هؤلاء الناس هو أنهم يأتوا للنص الديني ليس في البداية، يأتوا به بعد أن يقرروا ماذا يريدوا، يأتوا به بعد أن يلعنوا ويكفروا، ثم يأتوا للنص الديني ليكون غطاء وليكون ذريعة لما يريد أن يصل إليه. للأسف هذه المنهجية المقلوبة، هذا الهرم المقلوب هو جزء من التناقض العميق في العقل المتطرف. العقل المتطرف عقل مزدوج، عقل فيه ازدواج، فيه شيزوفرينيا. وبالتالي للأسف ليس هذا فقط عند المتطرفين المباشرين، هناك ما أسميه اليوم بالداعشية الناعمة. الداعشية الناعمة التي يتحدث كثير للأسف ممن يتكلموا ويعتبروا أنفسهم من المعتدلين، كما حدث مثلا في فرنسا، يؤيدوا قتل الناس في الكنيسة، تفضلي، يؤيدوا أن يقتل إنسان لأنه قال كلمة. يا أخي أجب الكلمة بالكلمة، نقابل الكلمة بالكلمة والفكرة بالفكرة، ونقابل الفن الرديء الذي يصور النبي بطريقة سيئة لفنان سيء، نقابل بفن راقي، لنقابل الفكرة بالفكرة، ونقابل الكلمة بالكلمة والإبداع بالإبداع. أما أن نبرر سلوك أناس قتل ومجرمين بفتاوى نقول بأنها تنسب لابن تيمية أو غير ابن تيمية، حتى لو ابن تيمية ثبت أنه قالها، وهل ابن تيمية هو نبينا أم أن رسول الله هو نبينا؟ يا أخي العزيز، أختي الفاضلة، نحن أمام أزمة حقيقية. يجب أن نعترف أننا كمسلمين، ليس كإسلام، كمسلمين، نعم نحن في أزمة، نحن نعيش أزمة، وهذه حقيقة يجب أن نتصدى لها وأن نعرف كيف نعالجها، لا أن نهرب من ظلنا وأن نهرب من مسؤوليتنا.
بهذا الكتاب، أعود إلى كتاب الجهاد والاجتهاد، قلت أنه يحمل أفكار تخالف أفكار عبد الله عزام وهو الأب الروحي لهذه الجماعات الجهادية. ماذا يعني هذا بالنسبة لأتباع التنظيمات أن يأتي منظر ويقول بما يخالف الأب الروحي؟ ماذا يعني في الصورة الكبرى المتعلقة بتعامل هذه الجماعات مع منظريها من قبيل هجوم بعض الجهاديين مثلا على أبو محمد المقدسي في الفترة الأخيرة بعد أن كان معتبرا لديهم، هذه الانتقائية أو المزاجية في التعامل مع من يفتي لهم؟
صحيح، يعني هاي ملاحظة صحيحة، هناك اختلاف فعلا وهذا واضح. عبد الله عزام كان يتحدث عن العدو القريب البعيد، عفوا العدو البعيد. أبو قتادة وجزء كبير يعني من السلفية الجهادية يتحدثوا عن العدو القريب، أن الأولوية هي في مقاتلة العدو القريب. من هم العدو القريب؟ يعني دولنا، يعني مؤسساتنا، يعني القوى الأمنية، يعني الأمن العام والشرطة. وبالتالي بدأ التنظير تجاه نقل المعركة إلى الداخل، إلى داخل المجتمع العربي، تبرير أن يقتل المسلم ابن بلده وابن وطنه والموظف الذي يعمل في مؤسسات للدولة. فإذا هذا الاختلاف اختلاف كبير جدا، الانتقال من مقاتلة المحتل إلى مقاتلة ابن البلد نفسه وابن الدين نفسه بدعوى أنه كافر وخرج عن الملة. السبب الرئيسي في ذلك أستاذتي العزيزة هو دخول الفكر السلفي بعمق في الحالة القتالية أو الجهادية. الحقيقة بأن السلفية الجهادية هي بنت على تجربة أو على مقولات عبد الله عزام واختطفتها باتجاه أكثر عنفاً وأكثر إقصائية وأكثر تكفيراً.
البروفيسور عامر الحافي، أستاذ الأديان في جامعة آل البيت في الأردن والوجه الإعلامي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا لكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن.net. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.